بسم الله الرحمن الرحيم. أشكل على بعض الأخوة في الدرس السابق قول شيخ الإسلام رحمه الله والإحسان من جهة نفسه أعم من جهة أهله أخص من الإيمان، وهكذا الإيمان من جهة نفسه أعم من جهة أهله أخص، وهو كلام واضح، أي أن الإحسان يشمل أعمال الإيمان وأعمال الإسلام، فإن درجة الإحسان تشمل أعمال الإيمان وأعمال الإسلام وزيادة، فصار أعم من جهة نفسه. من جهة أصحابه هم خواص، فالمحسنون يعتبرون خواص المسلمين وخواص المؤمنين، كما نقول المتقون خواص المؤمنين، كذلك المحسن من خواص المؤمنين. كذلك الإيمان من جهة نفسه أعم من الإسلام، لأنه يشمل الإسلام وزيادة، يشمل أعمال الإسلام وزيادة. ومن جهة أهله أخص، لأن المؤمنين خواص المسلمين، من خواص المسلمين المؤمنون الذين هم كامل الإيمان. حديث الإسلام على نية والإيمان في القلب، ما حاله؟ ضعيف، عن من ومن في إسناده؟ خرج أحمد عن أنس وفي إسناده علي بن مسعدة وفي ظهر. يقول أخ، ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ نعم، الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، نعم، ومطلق الإيمان أصل الإيمان، يكون له شيء من الإيمان مع أنه عنده معاصي ونعم ونقص في الواجبات. قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما المقصود بالإسلام هنا؟ إسلام حقيقي أو إسلام المنافقين؟ إسلام حقيقي، وهذا من أدلة أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا في المعنى. فقول لم تؤمنوا مع كونه أثبت لهم إسلاما، على ماذا يحمل النفي؟ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، نفى إيمانهم الإتيان بالإيمان الواجب. وفي آخر الآيات قال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هل فيها تعارض؟ عندك النفي للإيمان الواجب الكامل والإثبات لأصل الإيمان، أي لهم إيمان صح به إسلامهم، ولكن لم يأتوا بالإيمان الذي أراده الله، الإيمان الواجب. ولذلك قال في الآيات: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما الدليل على أنه إسلام حقيقي وليس استسلام خوف من القتل كإسلام المنافقين؟ أقصد قرائن من الآيات أيضا أخرى. من يذكر شيئا عندك؟ قوله: لما يدخل الإيمان، أي قد دخل شيء لكن ما دخل كماله، لم يستوفي. فحرف لما يفيد أنه لم يستتم فقط. نعم، بين كمال الإيمان بالآية التي بعدها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فبين الإيمان الواجب هو الذي على هذه الصفة، دل على أن لهم إيمان لم يبلغ هذه الصفة. وأيضا أبسو، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم. فالله عز وجل يتقبل طاعتهم، والمنافق لا تقبل منه طاعة، لا تقبل منه طاعة. وأيضا قوله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، أثبت لهم إسلام ومن عليهم بما أعطاهم من الإيمان. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. طيب، ذكرنا لكم أن ابن القيم توسع في هذا، عزونا إلى أي مصدر؟ بداء الفوائد، للبداء هو الذي توسع فيه، الجزء الرابع طبعا المعتمد يا أخوان 16 إلى 17، الجزء الرابع صفحة 16 إلى 17. مبحث طيب في هذا الموضع. غير الصفحة لأن الطبعة المعتمدة 16 إلى 17. بيروت في بيروت طبعا. الطبعة القديمة. في طبعة جديدة بتعليقات ما أدري الحلبي أو مشهور أظنه مشهور أو سليم أحد طلبة الشيخ الباني. طبعة جديدة وفيها فهارس طيبة نستفاد منها. الحلبي متأكد؟ طيب هل المنافق يطلق عليه مسلم؟ المنافق نفاق اعتقادي أولا يطلق عليه في الظاهر فقط، والعملي الذي عنده نفاق عملي يطلق عليه حقيقة لأن له إصلاح. يعني يقول أخ ما الفرق بين الإطلاق على الاعتقادي والعملي؟ إطلاق أن في المنافق الاعتقادي يطلق عليه فقط في الظاهر بما ظهر لنا، وأما العملي فنطلقه في الظاهر وهو أيضا عند الله عز وجل له إصلاح في الباطن، ظاهرا لنا وباطنا فيما بينه وبين الله له إسلام، نثبت له إسلاما. وهل يثبت لهما إيمان منافق الاعتقادي والعملي؟ منافق الاعتقادي يثبت له إيمان، للعملي يثبت له إيمان، لأنه لا يمكن وجود إسلام إلا مع شيء من الإيمان. لا يوجد إسلام حقيقي إلا مع شيء من الإيمان. والاعتقادي يثبت له أنه عنده إيمان، لا يثبت له. وهل يدخل في الخطابات خطابات المؤمنين يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة؟ يدخل في الظاهر. تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله على إطلاق الإسلام على المنافقين في مجموع الفتاوى 751. مجموع الفتاوى 751. طيب يا أخوان، مما أخذناه في أيضا الدروس السابقة أن الإيمان الإسلامي إذا اجتمع افترق في المعنى. فماذا عن قول الله تعالى في قصة قوم لوط؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. استدل بعض أهل العلم على أن الإيمان والإسلام يترادفان بمعنى واحد في هذه الآية مع أنهم اجتمعا في موضع واحد. فما هو الجواب عن هذه الآية؟ قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. من هذا البيت؟ من أصحاب هذا البيت؟ لوط عليه السلام نفسه. من هم المؤمنون الذين أخرجهم الله؟ لوط ومن معه. فماذا عن هذه الآية؟ من يجيب؟ ما وجه التفريق؟ الآن قلنا إذا اجتمع افترق، فكيف تفرق الآن في هذا الموضع بين الآية الأولى والثانية أو بين ذكر المؤمنين والمسلمين؟ ذكاءً ماشي. من عنده جواب عند الأخوة كلهم؟ الآن تقدم معنا أنه يفترق المعنى حين اجتمع هنا، فما هو التفريق؟ فما هو الفرق هنا؟ ما في فرق. لا، احنا قلنا اذا اجتمع افترق، هنا اجتمع. لا لا، اجتمع ما يشترط انه يكون اجتمع في آية واحدة. اذا جاءت آية والآية التي بعدها ايضا يعتبر اجتماع، مثل حديث جبريل ما الإسلام فسره، قال ما الإيمان فسره تفسيره. طيب هناك كلام شيخ الإسلام كلام جميل بيّن فيها أيضا أن هنا يوجد افتراق من حيث المعنى. فامرأة لوط ليست مؤمنة في الباطن ولم تخرج مع لوط، فلما ذكر الإخراج وصفهم بالإيمان لأن الذين خرجوا هم المؤمنون، ولما ذكر البيت ذكرهم بوصف الإسلام لأن امرأة لوط كانت تظهر الإسلام، فدل على أن الوصف الأول أراد به من كان مؤمنا باطنا وظاهرا، من جمع بين الإيمان والإسلام. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وصفهم بالإسلام لوجود امرأة لوط في البيت. امرأة لوط كانت كافرة باطنا مظهرة للإسلام، وضح يا أخوة. يعني لما ذكر الذين أخرجهم وصفهم بالإيمان، لأنهم كلهم مؤمنون، كلهم مؤمنون، ولما ذكر ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، البيت هذا فيه من؟ امرأة لوط، فوصفهم بالإسلام ليشمل امرأة لوط، لأن امرأة لوط مسلمة من حيث الظاهر، حيث الظاهر لها وصف الإسلام. هذا كلام شيخ الإسلام، نقرأ عليكم ومن أحد ينقله بنصه في مجموع الفتاوى أيضا الجزء السابع 473، مجموع الفتاوى الجزء السابع 473. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى السابع 473، وقال تعالى في قصة قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا، وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين، ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه، تظهر الإسلام مع زوجها، وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها، تدل قومها على ضيافه، كما قال الله تعالى فيها: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ونقلنا تتمة كلامه لفائدته: وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط، إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو دياثة، وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوثا. ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب. هذه فائدة ذكرناها لما ذل تفسير قوله تعالى فخانتاهما، زيادة على أصل المسألة. إذن خلاصة ذلك على أن الآية على نفس القاعدة التي نحن نمشي عليها، فهنا اجتمع وافترقا من حيث المعنى. فقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي من جمعوا الإيمان الباطن والظاهر، وقول فما وجدنا في غير بيت المسلمين وصفهم أي الإسلام الظاهر لإدخال من امرأة لوط، لأنها كانت مسلمة ظاهرا لا باطن. طيب، مسألة حكم تارك الصلاة، وهي متعلقة أيضا بحديث الباب، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. أما من تركها جحودا فلا شك في كفره بإجماع العلماء، لأنه يجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويستوي في ذلك أركان الإسلام وغيرها مما علم من الدين ضرورة، كشرب الخمر عند ماذا لو أجازه بعض الناس أو باحة أو الزنا، فكل ما كان معلوما من الدين بالضرورة فجحوده كفر بالإجماع. والمسألة الذي طال فيها الخلاف بين أهل العلم هو من تركها تكاسلا وتهاونا، وفي المسألة قولان: منهم من يرى كفرة، يقول أخ ما الدليل على امرأة لوط كانت تظهر الإسلام؟ قوله تعالى فخانتاهما خيانة، يدل عنها تظهر غير ما كانت تخفيه. طيب، نرجع إلى المسألة، فيها قولان. القول الأول هو كفر تارك الصلاة تكاسلا، كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد وإسحاق ابن راهويه، وبالغ إسحاق فحكى عليه الإجماع. وقال المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة هو قول جمهور أهل الحديث. فمن يذكر أدلة هؤلاء أو نعم نحصل مشاركة فيها؟ نعم عندك. نعم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة من رواه؟ رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. حديث بريدة عند الترمذي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم ماذا؟ قول عبد الله بن شقيق عند الترمذي اسناده صحيح. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. عندك؟ نعم ثبت عن عمر عند المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة وعند ابن أبي شيبة وغيرهما أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي مفهومة أنهم إذا لم يفعلوا فليسوا بإخوان لنا. وفي الآية إنما المؤمنون أخوة دل على انتفاء إيمان. أيضا من يذكر شيء من استدل به القائل بالوجوب أو بالكفر الأكبر؟ نعم الآية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين إلى قوله تعالى وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. نعم وقوله قالوا لم نكن مصلين في أثناء الآيات. هذا ليس بصريح من أوقات لنا من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني حتى هم استدلوا بهذا لأن القتال قد يكون حتى على بعض الأمور الأخرى، على الزكاة، على ترك الشعائر. ما نعم قول ابن مسعود لا تخلف عنه إلا منافق. لا جاء أثر عنه عند ابن أبي شيبة أصرح. لا نعم من لم يصلي فلا دين له، إسناده صحيح لابن مسعود من لم يصلي فلا دين له. كذلك هذا على القتال. أيضا أيضا مما ذكروه الخروج على ولاة الأمور في حديث عبادة في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا، أن لا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى في برهان. وفي حديث عون مالك ألا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، قالوا دل على أن أقامة الصلاة تركها من الكفر البواح، تركها يعتبر كفرا بواحا. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، ويحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف عند أحمد. ما حال هذا الحديث؟ بعضهم يحسنه لكن الراوي عن عبد الله بن عمرو العاص مجهول الحال لا يرتقي. نعم وما استدلوا بحديث لتنقضن عروة عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الصلاة وآخر أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. قال إذا انتقضت الصلاة فهي آخر ما في الدين. طيب القائلون بالكفر الأصغر قال به مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري وأحمد في رواية، مالك والشافعي والثوري والمزني وأحمد في رواية وأبي حنيفة، واختارها بعض الحنابلة، اختار الرواية عن أحمد بعض الحنابلة كابن بطة وابن قدام، وهو قول الثوري والمزني وعزاه للجمهور أو للأكثر النووي والحافظ بن حجر والشوكاني، عزى هذا القول للأكثر. هؤلاء من يذكر أدلتهم على القول بأنه ليس بكفر أكبر مما استدلوا به؟ نعم حديث البطاقة، يأتي يوم القيامة رجل له بطاقة ينشر عليه 99 سجلا، يقول هل لك حسنة؟ أقول ما لي شيء. فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهم. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن ذرة، في رواية ما يزن برة، ما يزن شعيرة. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا ما دون ذلك منه ترك الصلاة فيغفرها لمن شاء سبحانه وتعالى. وأيضا حديث عثمان بن عفان من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث الآخر ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. والحديث أيضا أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت خمس صلوات افترضن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حديث عبادة بن الصامت بهذا اللفظ أصح من لفظ من أتى بهن فله على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد. أيهما أصلح بالتكفير؟ هنا بلفظ من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. واللفظ الثاني من أتى بهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله. أيهما من أحسن؟ هذا أصرح في تكفيره، في القول بعدم التكفير الثاني، لأنه ذكر الصلاة بنفسها، أما هذا فذكر الأوصاف. ذاك اللفظ من لم يأتي بهن أو من أتى بهن فيه رجل مبهم عند مالك وغيره، وهذا اللفظ هو الصحيح عند أبي داود وغيره، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أين وجه الاستدلال من الحديث؟ قوله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، قالوا جعله تحت المشيئة، ولو كان كافرا لم يكن تحت المشيئة. طيب، من الأدلة أيضا وهو أقوى دليل عندهم القائلون بعدم تكفيره، حديث أبي سعيد في الشفاعة في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة، فإنه في الحديث ذكر فيه أن المؤمنين يشفعون لأهل النار الذين كانوا يصلون، يقولون إخواننا كانوا يصلون معنا، فيأمرهم الله فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون حتى يقولون لم نذر فيها أحد. وفي الحديث يقول الله شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون ما بقي إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة لم يعملوا خيرا قط. نقرأ عليكم لفظ الحديث حتى، لأنه أصح ما استدلوا به. والشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في حكم تارك الصلاة، اعتمد في رسالتي على هذا الحديث فقط، على هذا الحديث فقط، على أنه ليس بكافر. يعني من الأحاديث كلها والآيات التي استدل بها الطرفان كلها جعلها تابعة إلى هذا الحديث، وتؤول مع هذا الحديث بما يتوافقان عليه. قال في الحديث وهو في الصحيحين، قال فيه حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يشفعون لإخوانهم الذين عذبوا، يقول ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، دل على أنهم دخلوا وهم من أهل الصلاة، عذبوا ببعض ذنوبهم وهم من أهل الصلاة، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار. قال فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه ولن أخرجوا من عرفتم. فيعرفونهم بصورهم وبأثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ثم بعد ذلك يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوا، مع أنهم قد أخرجوا من عرفوهم من أهل الصلاة. قال فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوا، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لن نذر فيها أحدا ممن أمرتنا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمماء، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. هذا هو أصح ما استدل به أو أقوى ما استدل به القائلون بعدم كفر تارك الصلاة. لماذا؟ لأنه ذكر أولا أهل الصلاة وذكر إخراجهم ثم قال أولا قوله ثم ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، ثم يقول فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير، كل هذا بعد إخراج أهل الصلاة. ولو فرض أنه أراد من أهل الصلاة فبقي قوله أخرج أرحم الراحمين قبضة لم يعملوا خيرا قط، فهذا دليل على أنه غير أهل الصلاة. أهل الصلاة قد عملوا صلاة وصيام وحج كما في الحديث، دل على أن هؤلاء لم يعملوا تلك الأعمال الذي أخرجهم المؤمنون بها. بقي أنهم لم يعملوا خيرا قط، يعني لا شك أن عندهم توحيد أو لا، ما يخرج إلا الموحدون، فالمقصود لم يعملوا خيرا قط زيادة على توحيدهم الصحيح، لم يعملوا خيرا قط زيادة على توحيدهم الصحيح. والتوحيد لا بد من شروطه التي تجعله صحيحا عند الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى الأدلة التي ذكرها الطرفان مع مناقشتها مناقشة سريعة. فاستدلال القول الأول أصحاب القول الأول بقوله تعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هل هو صريح في تكفيره؟ الجواب ليس صريحا، لأنه قد ذكر الزكاة أيضا، وأنتم تقولون إن من ترك الزكاة فليس بكافر ولا يزال من إخواننا بالإيمان، فبقي أن تأول الآية على أن المقصود هو التوبة من الكفر، وذكر الصلاة والزكاة من تمام إيمانهم وأخوتهم، ذكر الصلاة والزكاة من تمام إيمانهم وأخوتهم، فلا يخلو هذا الدليل من مناقشة، لأن الزكاة هم أنفسهم يقولون لا يقولون بكفر تاركها أو مانعها، مانع الزكاة، فكان المراد فإن تابوا أي تابوا من الكفر، وهذا هو الذي يجعلهم إخوانا لنا، وذكر الصلاة والزكاة لتمام إخوتهم وتمام إيمانهم، أو يكون المراد التزامهم بإتيان الصلاة والزكاة، وإن حصل التقصير فيها فيكون معصية لا يستحقون القتال عليها. استدلالهم بالآية ما سلككم في سقر، هل فيها ما أخذ عليهم؟ ما وجه المأخذ؟ ما عندك؟ يعني قد ذكر الله عز وجل في الآية أنهم كانوا ممن يكذب بيوم الدين، فلهم أوصاف أخرى سببت لهم نعم السلوك في سقر. قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين. عدم إطعام المسكين هل هو من الكفر؟ لا، ليس من الكفر. كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتاني اليقين. فالتكذيب بيوم الدين مما ذكر في الآية. طيب أيضا مما استدلوا به ماذا ذكرنا؟ بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، هل يمكن تأويل الحديث على الكفر الأصغر؟ بين الرجل وبين الكفر الأصغر، هذا تأويل أصحاب القول الثاني. قال والدليل على ذلك على أنه قد أطلقنا على كثير من الأعمال أنها كفر أصغر، مع أنه قد جاء وصفها بالكفر، قد جاء وصفها بالكفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قالوا فيه كفر أصغر. كذلك سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا كفر أصغر. جمعا بينه وبين الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، قالوا أيضا كفر أصغر. لا ترغبوا عن آبائكم، من رغب عن أبيه فهو كفر. كذلك كلها قالوا فيها كفر أصغر، قالوا هذا مثل ذلك. رد أولئك قالوا هنا معرف بين الرجل وبين الكفر معرف، قالوا أولئك قد جاء التعريف أيضا بالكفر الأصغر، كما في قول امرأة ثابت بن قيس أكره الكفر في الإسلام، قالوا المراد به كفر العشير، كفر العشير، كفران العشير. أكره الكفر في الإسلام، قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فكونه يعرف الكفر لا يقتضي أنه لا يطلق إلا على الأكبر، قد يعرف ويراد به الأصغر. الحديث العهد الذي بيننا وبين الصلاة من ترك فقد كفر، قالوا المراد به كفر أصغر، أو المراد به علامة كفر، علامة أهل النفاق. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي من آمن أو من أظهر الإسلام بيننا وبينه أن يصلي، فمن تركها فقد كفر، أي أظهر لنا أنه ليس عنده الانقياد لماذا للإيمان وأظهر كفره. ومما استدلوا به أيضا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قالوا هذا في صلاة واحدة تحبط عمله، فكيف بجميع الصلوات؟ وأجاب الآخرون قالوا تركوا صلاة العصر تحبط به عمل ذلك اليوم، أو أنه خرج مخرج الزجر، كما يقولون لفلان عند أن يفعل عملا عظيما تكاد أن تحبط عمله أو حبط عمله. قد ذكروا لهذا أمثلة، منها قول عائشة لما بلغها أن زيد بن ثابت ترك أو نعم وقع في سورة من سور الربا، قالت أخبروا زيدا أنه قد حابط عمله وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه تخرج مخرج الزج، ولا يراد بها أنه يحبط جميع العمل. ومما يدل على ذلك أن القائلون بالتكفير أكثرهم يقولون من ترك صلاة واحدة لا يكفر بها، القائلون بالتكفير أكثرهم على أنه لا يكفر بترك صلاة واحدة، ومنهم من يكفر حتى بترك الصلاة الواحدة. وأما حديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعرف برهان، مع الحديث الآخر ألا ننازع الأمر أهلا، قال لا إلا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا ننابذهم، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. أجاب الآخرون عليه قالوا يكون هذا الحديث مخصص لحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، فيخصص بالصلاة، أي أنه لا يخرج على ولاة الأمور إلا بأحد أمرين، الكفر البواح أو ترك إقامة الصلاة. أثر عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأثر ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له، يحمل على الكمال، أي لا حظ له في الإسلام الكامل، أو فلا دين له أي لا دين له كامل. نعم، أي حديث لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني قالوا مخصص لحديث لمفهوم حديث إلا أن تروا كفرا بواحا، مفهوم أنه لا يخرج إلا في الكفر البواح، ويكون مخصصا بحديث لا ما أقام فيكم الصلاة، تكون حالة خاصة أن الصلاة أيضا مما يخرج فيه، مما يجوز أن ينابذ ولاة الأمر إذا تركوها. هو أولئك قالوا دليل على التكفير لأنه كفر ما يخرج إلا بالكفر البواح. أولئك قالوا لا يخرج بالكفر البواح ويخرج أيضا بترك الصلاة، جعلوها شيء ثاني. ما قاموا فيكم الصلاة الظاهر حتى ولو تركها بنفسه. منهم من حمل على المقصود أنه ما يقيم الصلاة فيه وفي رعيته، لكن قد جاءت رواية في حديث أم سلمة لا ما صلوا، لا ما صلوا، وهذا يبين المراد بصلاتهم بأنفسهم. الآثار عن الصحابة، قول عبد الله بن الشقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. فنعم هذا إسناده صحيح لعبد الله بن شقيق، وقد حاول بعضهم تضعيفه ولم يصب الصحيح وثبوته عنه، ولكنه ما أدرك جميع الصحابة، أدرك بعضا. فإذا ثبت أنهم أرادوا الكفر الأكبر ولم يريدوا الكفر الأصغر فيكون قول لبعض الصحابة وليس لجميعهم. طيب المناقشة أصحاب القول الثاني الذين أدلتهم قول تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا الآية المراد بها أن ما دون الشرك لا يغفره الله، يغفره الله ما دون الشرك يغفره الله، والصلاة بدرجة الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك ترك الصلاة، فقالوا الصلاة بدرجة الشرك بالله سبحانه وتعالى. قوله من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، وفي رواية مخلصا من قلبه دخل الجنة، من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا لا إله إلا الله لها شروطها، ما تصح إلا بشروطها، من شروطها الصدق والإخلاص، والرجل الصادق المخلص لا يمكن أن يترك الصلاة، لا يمكن أن يقول كلمة التوحيد بإخلاص وصدق إلا مع الإتيان بالصلاة وفروض الإسلام. حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات افترضهن الله على العباد، قالوا المراد به أنه يؤخرها عن أوقاتها لقوله تعالى، لقوله في الحديث وصلاهن لوقتهن، أي أنه ما يحافظ عليها، يصليها لغير وقتها ونعم ويتهاون فيها. طيب أخوانا الأدلة من الطرفين تحتمل التأويل، ولكن حديث أبي سعيد في حديث الشفاعة هو أصرح ما في الباب الذي اعتمد عليه العلامة الأباء رحمه الله في رسالة. ولولا حديث أبي سعيد لكان القول بتكثيره أقرب، يعني أدلتهم يعني مع أقوال الصحابة يعني ظاهرها التكثير، ظاهر التكثير، لكن جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد الخدري لا بد من تأويلها، فتحمل على الكفر الأصغر، وأقوال الصحابة محمولة على أنهم أرادوا الكفر الأصغر، أو هناك حمل آخر، حمل جيد حمله عليه شيخ الإسلام رحمه الله، أن المراد بأقوال الصحابة الذين كفروا مرادهم من كان مصرا على الترك حتى يقتل، لأن من أصر على ترك الصلاة حتى يقتل هذا دليل على أنه ليس بمؤمن بفرضية الصلاة وأنه جاحد لها. وعلى هذا فالخلاف ينبغي أن يكون في غير هذه الصورة، الخلاف المذكور ينبغي أن يكون في غير هذه الصورة، لأن هذه الصورة أن يعرض على السيف يقال لو تصلي وإلا قتلناك فيفضل القتل، هذا دليل على أنه جاحد، هذا دليل على أنه جاحد للصلاة، أو متكبر كتكبر إبليس، تكبر إبليس كفر جحود أو كفر كبر وعناد واستكبار، فهذا كافر لا ينبغي أن يختلف فيه. فشيخ الإسلام حمل الآثار الواردة عن الصحابة بأنهم قصدوا هذه الصورة، أنه يستتاب للصلاة، فإن لم يتب فيقتل، ويقتل على ذلك الحال ردة، يقتل وهو مرتد كافر، فهذا حمل جيد، هذا من أحسن ما يحمل به الآثار الواردة عن الصحابة. وعلى هذا فهذه الصورة ما ينبغي أن تدخل في الخلاف، هذه الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام ما تدخل في الخلاف، وهي من عرض على السيف تصلي وإلا قتلناك فيفضل القتل أو يأبى أن يصلي حتى يقتل، فهذا عنده كفر الجحود أو كفر إبليس، الاستكبار والعناد الذي حصل لإبليس. وهذا كلام شيخ الإسلام، نقرأ عليكم. قال رحمه الله في الجزء 22 صفحة 47 وما بعدها، الجزء 22 صفحة 47 وما بعدها، وهو من أحسن ما يذكر في المسألة، ونقرأ قراءة سريعة من أجل الوقت. قال رحمه الله، والذي يحب ينقل قلوبنا الصائم من ذلك الموضع، قال رحمه الله: وإذا صبر، أي تارك الصلاة، حتى يقتل، فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكي روايتين عن أحمد. قال: وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة، وهي فروع فاسدة. فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن، اسمعوا ونعم وأنصتوا لكلامه، فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل. يعني إنسان يعتقد أنه واجب عليه ما يمكن أنه يأبى حتى يقتل، يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم. ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ما جاء في الإسلام أحد عرض على أنه يتوب نعم من ترك الصلاة وإلا قتل ويأبى ذلك حتى يقتل، هذا ما يعرف عن أحد من المسلمين. ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام، ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له: إن لم تصلي وإلا قتلناك، وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا لم يقع قط في الإسلام. ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها، يعني متى امتنع عن الصلاة حتى يقتل فهذا لا يقر بوجوبها، لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين. يعني هذه الصورة يصير كافر، يصير كافرا. قال: وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا. انظروا، هذا هو المحمل، حمل الآثار الواردة عن الصحابة على هذه الصورة. وثم ذكر، قال: ودلت عليه النصوص الصحيحة، ثم ذكر حديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، حملها على هذه الصورة، العهد الذي بينه وبينه الصلاة تركها فقد كفر، حملها على هذه الصورة. ذكر أثر عبد الله بن الشقيق، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، حملها أيضا على هذه الصورة. وكذلك أثر عمر وأثر ابن مسعود. قال: فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، يعني القدرة التامة مع الداعي التام لا يتخلف عنه الفعل. فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد، يعني الذي هو الإيمان بفرضيتها. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل، لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، يعني هؤلاء من الصنف الذين ما يحافظون على الصلاة، لكنهم لا يحكم عليهم بالكفر، تارة يصلي وتارة يترك، ويصلي أوقاتا أو يأخرها عن أوقاتها. قال: وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث، أي حديث عبادة: من حافظ عليها ومن لم يحافظ عليها. قال: فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي يؤخرها أحيانا عن وقتها أو يترك واجباتها فهذا تحت المشيئة، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضة كما جاء في الحديث. الجزء 22 صفحة 47 وما بعدها. فنعم، هذا هو الراجح، أنه أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا أكبر، إنما كافر كفرا أصغر، وتلك الأدلة تحمل على الكفر الأصغر، أو يحمل على من كان مصرا بالترك حتى يقتل كما حملها عليه شيخ الإسلام رحمه الله. ولا بد من هذه التأويل جمعا بينه وبين حديث الشفاعة، فإنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أن الله عز وجل أخرج أناسا من النار ليسوا من أهل الصلاة، ليسوا من أهل الصلاة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.